الأنصار أراهم عندهم حتى في الأشياء. لو كانت الخمر نجسة نجاسة عينية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوفي منها. كان يدعون سائد أو أمر بلبنه، لكن لما لم يأمر ولم ينع أحدا مر فيها وما كان يرى أن الوقاف في نجاسة، دل هذا على أن الخمر ليست نجاسة ونجاسة عينية، وإنما هي نجاسة محض. نعم.
العلة هنا الإسكار وليس نجاسة.
الإسكار هو علة نجاسة المحض. مثل الأصنام قد تكون من حجر أو من خشب. فهل يقال أن هذه الخشب نجس العين؟ جواب لا. هل يقال أن هذه الأحجار التي نصبت بالجر نجسة العين؟ جواب لا. إذن هذا الخشب الذي نجره حرفه هيكل آدمي ممكن أن نأكله كثير من الأطعام، ونأكل الطعام الذي يكمل. إذن هذا يدل على أنه إيش؟ ليس بنجس نجاسة حسية، وإنما المراد نجاسة معنى بكونها عرية. نعم. الكالونيا هي من هذا الكلام، لأنها فيها كحول، والكحول هذه مسلم، كحول مسلم، لا شك. إذن ونقول أن التوكي منها خروجا من البلد. مثل ذلك الحشيش إن كان نباتا، هل أقول أنه نجس نجاسة حسية؟ لا، بل نجس نجاسة معنوية. وكذا الحشيجة المسترة نجسة، وهذا في شرط الصلاة وكذا الإقناع، ظاهره أميعة أم لا؟ وما بالك من قيل وبهائم مما ضرب به المسلك الدم فأظن. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما ضرب به المسلك الدم أي بالخلفة نجس بحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجب عليهما يكون بالبلاء من الأرض وما ينبه من السباع والدم، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. يعني معناه أن كلمة الخبر تدل على إيش؟ نجاسة. وفي رواية لم ينجس شيء، فدخل فيما لا يؤكل من الطير بباعه كالعكاء والصقر والحدث والبومة وما يأكل الطير منها كنسل ورقم وعبعب وغراب ذيل وأسمع كالأسد، ودخل فيما لا يؤكل من البهائم الفيل والبقر والحمار والسجارة مما فوق الهند كالأسد والنمر والذئب والبهر والكلب والنعار والدب والجلد ومن تولد من مأثوره وغيره كالذئب ولد وضعف وضعف من الذئب وما دونها أي هلة أو إزلاج الخلفة طائر، وذلك كالنمر والنسنان والعرس والدنبل. هذه كلها تعرى في كلام الحقيقة. النمر يظهر أنه ما نسميه سويس، النعرس هذا شيء أكبر من الهلة وهو ترى الله المتر، ابن آوى هذا ما نسميه العكاش، تقول دابة كالكلب الصغير لا رائحة كبيرة. والحية، الحية منصوص عليها بأنها من البواسل التي الذي يرحمه. قال ولم أرى يديه أن تعتبر ميتة. الله أن المجازر أخذ واضح عليها. الجنزل ورد فيه حبيب ذلك ورد فيه عن ابن عمر. قال ابن عمر رجل ممن حضره سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الخبائث. قال وما لا يؤكل من خير ولا أهل مما توكل به خلقة ولبن ولبن ومني في غير آدم. يعني اللبن والمني بل آدمي مني، لكن إذا كان مما لا يكل عنه، أما إذا كان مما يكل لحمه فلا بنه مني واحد. من غير آدمي وبول ورجل ونحوها من غير مأكول اللحم نجس ومنه طاهر. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بما ولد الغنم وأجل الصلاة بها وأمر العرانيين أن يشربوا من أزواج الإبل وألبان فشربونها. دل ذلك على أنها طاهرة. أما من غير يعني مأكول اللحم فينجس. كذلك أيضا مما يدل على ذلك إدخال النبي صلى الله عليه وسلم للنعيم للحرم للمسجد وطواف عليه ويخرج منه بحر مع الجزائر. وعلى كل حال هذه الفضلات ظاهره بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذه المسجد فلو كانت فضلات النتيجه لم يخرجوا منه. كمما لا دم له ساحر ويحبى عن كل دين غير شارع عرفا علمت نجاسته والا بالظاهر. الحقيقه من بين الشارع غالبا لا تعلم نجاسته الا ان يكون هذا من المتسلل من البلاع مثلا. اما اذا كان من المطر او ما الى ذلك فهذا طعن. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا المسجد في وقت المطر وغالبا انهم عليهم نعم ولا قبل ويدفع عن يسير الدين شارع العرفة ان علمت نجاسته والا فطاهر اي والا فهو طاهر. نعم.
عليه طهارة ما بعد
هذا الكلمة في دليل المرأة اذا مرت به على ارض المسجد وظن انها طاهرة عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: ألا تتكلمين على أرض الطائرة؟ وكانت معها آلهة وعباد 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 وعباد. وهذا من التيسير على الأمة. قلت الحيض. الحيض هو الدم الخارج من المرأة على جهة الصحة. هكذا أقول مأخوذ من حاضر الوادي إذا زاد برمين فقط. يعني إذا تمر بالبيت ولم ينقطع يقال حاضر الوادي. أما الاستحاضة فهي جريان الدم من المرأة في أوقات غير معلومة على جهة المرض، يعني لا على جهة الصحة. قال لا حيض مع حمل. هذا الذي يظهر أنه ليس نفيا للوقوع. فالوقوع قد حصل حيض ما حمل مع أنه يحصل في بعض النساء، ولكن هذا معناه أنه إذا حصل حيض في وقت الحمل فإنه لا يعتبر حيضا وإنما يعتبر لحاضا. الرأي الآخر أن الحامل ينقطع عنها الحيض غالبا، لأن الحيض ينصرف إلى الجنين ويتغذى، لكن إذا زاد عن الجنين شيء إلا ذلك. وعلى هذا يحملون بعض أهل العلم يحملون ما حصل من الحيض في الأخص الأيام الأولى من الحمل، فإنهم يحملونه على أنه جن حيض زاد عن حاجة الجنين فخلاص. نعم.
يكون له حكم الحيض.
يكون له حكم الحيض إلا هذا. قال ولا بعد 50 سنة، هذا حكم للتجربة. والقول لأنه لا حيض بعد 50 سنة قد يكون هو الغالب، ولكن قد وجد من النساء الجاهلة في أقل من ذلك، ووجد من النساء الجاهلة إلى ما يقال. نعم.
الغالب أن ما في حيض بعد
الغالب، لكن رأينا وعرفنا حاضة واحدة إلى 50 سنة، وبعد 50 سنة ينقطع عنها مدة ثم يجوز. إذا ونقول أن هذا حكم من تجربة، فقد تأتي التجربة وقد تتخلف، لكن الأغلب أنها لو زادت عن 50 تجيء قليلا. قال ولا قبل تمام 9 سنين، أيضا قبل تمام 9 سنين هذا لا يحرق عليه، وإنما يعتبر الحيض 9 سنين بعد. نعم.
وهذا السبب أنها تقصد
بقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين وينفع، وتدل على أشياء تجربة أن المرأة أقل من تعيش الجارية. ويقول الشافعي كما تذكر عنه أنه وجد جدة بنت 21 كيف ذلك؟ معناه أنها تزوجت بعد تمام 9 سنين وحاضت وحملت بالعاشرة، ثم وضعت بنتا، ثم بنتها يعني بقيت 9 سنين وحاضت وتزوجت بالعاشرة وحملت بالعاشرة ووضعت العشرة في 21 من أمها، يعني دخلت في 11 وأمها 21، وهي أمها دخلت في 11. هذا يمكن يكون في بعض البلدان دون بعض، يعني بعض البلدان تكون خصبة وآلها فيهم خطوبة يحصل هذا، لكن بعض البلدان ما هناك راحة أو جو أو مزاحم أو ما أشبه ذلك، فيكون سن الحيض عند النساء ما بين 9 إلى 15. نعم.
قال بلوغ المرأة كم؟
يعني ما بين 9 إلى 12 إلى 15. نعم. وأقله أي أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. وأكثره 15 يوما. هذا المذهب الحنبلي ومذهب الشافعي يوافق على ذلك. أقل مدته يوم وليلة وأكثره 15 يوما. إذا قلنا أكثره 15 يوما بمعناه أنه إذا زاد عن 15 يوما فهو يعتبر استحاضة، ولكن وجد من تحيض إلى 20 وإلى أكثر من 20 يتقطع حيضها، لكن هذا بسبب حدود منع الحيض أو منع الحيض. هذه الحدود وتقطع العادة عندها، إذا جمد العادة عندها تستأثر تصل إلى 20 يوما أو إلى أكثر. وقد وصل إلي أسئلة من أناس حتى طلاب العلم ومشايخ، وقالوا أن نساءهم حفظ لهن ذلك. واحد من المشايخ أخبرني بأن جده يصل الحيض مع نفسه إلى 21 أو 22، بحيث أنه يأتي هذا الجزء ينقى من كثير بالمساء كذلك. بدل ما تكون العادة 6 أو 7 وصلت إلى هذا، ووصولها إلى هذا الحال بهذا السبب يعتبر مرضا، ولا يعتبر بهذا أنه أكثر من 10 أيام. نعم، كيف تعمل الجهد؟
ما يكون الوقت اللي ما فيها يعني ما في حيض يكون طهر.
القول بأن التقطع يعتبر طهرا هذا قول ضعيف لا يستند إليه كلمة. الذين أخذوا به من الفقهاء أنهم قليل، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنه قد وقع فيهن من يتقطع بها الحيض، ولا بد أنه قد وقع فيهن من يتقطع بها الحيض. لكن لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد يدل على اعتبار أن دم الحيض أو دم النساء إذا انقطع يومين أو 3 يعتبر هذا الوقت. إذا لم يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد انه سكت عنه لعدم اعتبار هذا طهر، ولو اعتبر هذا طهرا لشاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان لا يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسكت عنه الصحابه. لا بد ان يشيع ويشتهي، ما دام لم يشيع ولم يشتهي فهذا يدل على أن التقطع الحاصل في الحيض والتقطع الحاصل في آخر الحباب أن ذلك كله يعتبر من الحيض من الله. وغالبه 6 أو 7. ما هو الدليل على أن غالبه 6 أو 7؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة المستعاضة وهي حمل الجهل، قال لها تحيري 6 أو 7 جهدا، وهذا يدل على أن أغرب الحيض 6 أو 7، وأقل طول بين حيضتين 13 أيام. يستدلون على ذلك بقصة وردت عن حريث راوي عليه بن أبي طالب، وأنه جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة فاستعد بأن عدتها قد انقضت ل29 يوما وشيء، فأحالها علي بن أبي طالب إلى شريح، فقال شريح: إن جاء يبينون من كفاف أهلها يعني من النجاة تخيل طيب وأن علي بن أبي طالب قال قالوا يعني معناه كلام. فعلى هذا نقول أن اتباعك 20 يوما كان يكون يصدقها بعد الظهر من الحيض وبعد أن تتطهر وتبقى 13 يوما ثم يأتي الحيض يوما وليلة ثم تتطهر ثم تبقى أيضا للظهر 13 يوما ثم يأتيها الحيض يوما وليلة ثم تتطهر الحيض. المهم أن ثلاث حيضات في 29 يوما يوم وليلة و13 يوم بليالي كما ذكرت 14 ثم 13 يوما يوم وليلة و13 يوم 14 ثم يوم وليلة و13 يوم يصير 14 يوم كم هي 28 28 يوم ثم بعد ذلك يوم وليلة وتصبح ظاهرا وقد خرجت من عدتها. هذا هو القول بأن أقل الظهر 13 يوما ولا حد لأكثره يعني لا حد لأكثره ولا حد لأكثره وحرم عليها أي في حال الحيض فعل صلاة والصوم وصيامها تبارك لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة. قال ويجب بوقتها في الشرط دينار او نصف. هذا الحديث فيه ضعف ولكن بعض اهل العلم اوردوا له جرايه واعتبروه صحيحا يعني اعتبروه مقدارا من الحسن او من الحسن لغيره. ويجب بوقتها في الشرط دينار او نصف وهذا الذي أقول أنه صحيح وبعض أهل العلم يبدله إلى درجة الحسن لغيره ويقول أن فيه كفارة وكله جاء في الحديث أنه يكفر الدينار أو يقضيه. قالوا إن أتاها بموران أو يكفر الدينار أتاها بوقت إضاء الدم وهو يكفر بنفس الدين. هذا قول هذا. وتباح المباشرة فيما دون تباح المباشرة فيما دون الفرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدئة تجلس وأقله ثم تغتسل وتصلي. قوله أن المبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي هذا فيما إذا كانت مستعارة. أما إذا كانت غير مستعارة فذلك يعرف بالانقطاع والجزاء. انقطاع الدم وجزاؤه أو خروج القصبة البيضاء التي هي علامة الظهر. يقول حاج الحكم المبتدئة وهي ما كان حيضها أول مرة أنها أولا تغلب حيضها يوم وليلة إذا مرت وكملت وفعلت العبادة التي عليها ولو كان دمها موجودا ثم تفعل بالجهة الثانية والثالثة كذلك. هذا قول واحد حتى
ينقطع
الدم حتى ينقطع الدم يعني إذا كانت مستحاضة والاشتباه عليها حاضر ما اتضح لها هل هذا من حيض أو لا استحاضة إلا إذا بأس لكن تدرس أغلبه في الاستجابة مو أكثر. إذا يعني ندرك غير النبي صلى الله عليه وسلم ندرك برأيه هذا لا يمكن. يقول فإذا مضت وابتدلت وفعلت العبادة التي عليها ولو كان دمها موجودا ثم تفعل في الشهر الثاني والثالث كذلك ثم تمر الأيام التي تكررت معها هل هي يوم وليلة مثلا أو أربعة أو سبعة كما تكررت فهو عدتها ويقول ما صامته أو صامته عليها نظام الداعي من في مثل هذا. فإذا ما تكررت الدم بأن جاء في الشهر الأول أو لم يجي في الثاني ولم يجئ حيض أصلا فلا تضع عليها وإن زاد دمها على 15 يوما كان الزائد استحاضة لا حيضا. قوله كان الزائد استحاضة يعني أن أقصى الحيض 15 يوما. هذا لو كان الأمر في ذلك جاء من طريق الشافعي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بالاستقراء فهذا وجد 10 أيام وهذا وجد 15 يوما وهذا وجد 17 يوما. فقد يكون أن بعض النساء أيام حيضها تزيد على 15 يوما فإن لم يجاوز دمها أكثر ارتجلت أيضا إذا انتهى. فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تبغي ما وجد فيه يعني إذا تكرر ثلاث مرات في ثلاث أشهر فهو حيض تبغي ما وجد فيه. لكن عندما نقول أن المرأة إذا جاءها الحيض فعليها أن تتحير وتنتظر حتى ينقطع دمها انقطاعا كليا اما بالجفاف واما بالقطره البيضاء التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي افتى بها فقيهات من معاويه. يكون تبغي ما وجد اذا تبين انه حي. لكن ما هو الداعي لانها تجلس يوم وليله وتقتتل ولما يجلسون معه ما دام دمعها فعليها ان تتحير. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتعرف تحيروا ستا او سبعا في اجل. فاذا كان هذا لاول مره فعليها ان تبقى ما بقي معها وبلاش من هذه الاراء المنحرفه. فإن لم يتجاوز دمها أكثره ارتجلت أيضا إلى المنبع. فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تدري ما وجب فيه وإن أيست قبله يعني قبل من ذلك سوى الله تعالى. وإن أيست قبله أو لم يعد فلا يعني ما عليها هو والسبب والسبب هي كما يقول وإن جاوزه فمستحابة. وإن جاوز يعني 15 يوم فهي مستحابة تجلس المتميز إن كان يعني إذا كان دمها متميز بحيث تعرفه فهي تجلس المتميز. كيف متميز؟ بأن تكون تعرف هذا الدم الذي هو دم حيض تعرفه بلونه وتعرفه بصفاته. وصفاته أربع معروفة عند أهل العلم وهي أولا أن دم الحيض أحمر دائم يعني يميل إلى الشراسة. ثانيا أنه ثقيل. ثالثا أنه لم يعلم، رابعا أنه منكر. إذا وجد هذه الصفات في الدم وهو دم حريم، نعم لجاع يقول له بذل حرارة عند الخروج، يعني يكون حار عند الخروج، يحس بالمرأة يقول له لذة. نعم
شيخ، في بعض الأحاديث أن أسود دم أسود،
هو أسود يعني أحمر جميل إلى الدم، وإن جاوزه دم السحابة الجبل المتميز إن كان، يعني إن كان دم متميز وصلح الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم ظالمها، يعني أنها تجد أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم تجد ظالمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت حبيش في أحد المستحاضات يقول لا تحيضي ستا أو سبعا في علم الله. ومستحاضة محتاجة تقدم عادتها، وإذا كان الدم معروف الأوضاع فلماذا تقدم العادة أو غيرها على يعني يعني الشيء صفات الدمية؟ تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غزل المحل، يعني إذا دخلت الدعاوى يلزمها أن تغسل المحل، يعني الذي هو الدم وعصره والوضوء لكل صلاة، يعني معناه أنها تستسر كما هو معروف، لأن تجعل سرقة على بطنها هكذا وتجعل سرقة تربطها من الورع وتشدها من قدام حتى تربط راسها، تجعل هذه السرقة يعني تنظف المحل وتحشيه بالدم. إن خرج شيء والوضوء بكل صلاة، إن خرج شيء وإن خرج شيء، يعني حتى لو خرج شيء في أثناء الصلاة